إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، فإنه لا يخفى عليكم ما للصلوات الخمس من الفضيلة العظيمة عند الله تبارك وتعالى، فلها فضائل عظيمة، ولها أجور كريمة، ولها منزلة رفيعة عند رب العالمين تبارك وتعالى. ولو لم يكن من فضائلها إلا ما يحصل من تكفير الذنوب والخطايا، وما يحصل من تكفير الذنوب والسيئات في هذه الصلوات الخمس لمن أداها كما أمره الله تبارك وتعالى، لمن صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. وقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى على بدنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا ويرفع الدرجات. موسم يتكرر معك في اليوم خمس مرات، يكفر الله به سيئاتك ويمحو خطيئاتك ويتجاوز عن زلاتك في هذه الصلوات الخمس التي افترضها الله من فوق سبع سماوات، وأمر الله عز وجل بإقامتها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بل جعل الله عز وجل إقامة الصلاة سببا من أسباب ترك الكافرين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معاشر المسلمين، إن هناك مشكلة يعاني منها الكثير من المصلين، وقد تحدثنا عنها في الجمعة الماضية بشيء مما يتعلق بها، ألا وهي عدم الخشوع في الصلاة. عدم الخشوع في الصلاة تكلمنا عنه في الجمعة الماضية، والموضوع طويل يحتاج إلى تكميل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان، قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ مسلم تأمل في هذا الحديث وتدبر في هذه المعاني العظيمة، ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها أي من الذنوب والخطايا، فكان تكفير الصلوات للذنوب والخطيئات مشروطا بإحسان وضوء الصلاة، مشروطا بإحسان خشوعها، مشروطا بإحسان ركوعها وسجودها. فإذا فعل العبد ذلك فإن هذا من أسباب تكفير ذنوبه وخطاياه، من أسباب تكفير ذنوبه وخطاياه أن يخشع في صلاته، وأن يحضر قلبه في صلاته، وأن يستحضر عظمة الله في صلاته، وأن يستحضر ما يقرأه من القرآن ومن الذكر من الأذكار المشروعة في الركوع والسجود وغيرها. معاشر المسلمين، إن من الأسباب التي تكون سببا للخشوع في الصلاة الإخلاص لله عز وجل. فأنت إذا قمت إلى الصلاة، ما هو الدافع لك إلى القيام إلى هذه الصلاة؟ هل تصلي من أجل الناس؟ هل تصلي من أجل أن ينظر إليك فلان وفلان؟ هل تصلي من أجل أن يقول الناس فلان مصلي وفلان يحافظ على الجمعة والجماعة؟ هل تصلي من أجل أن يذكرك الناس بالصلاة؟ تلك نية فاسدة تعود على العبادة بالفساد، وبدلا من أن تكتسب أجرا عليها تعود محملا بالأوزار بسبب الرياء وبسبب الشرك في هذه العبادة التي أمر الله عز وجل أن تؤدى له وحده، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فانظر في نفسك وانظر ما هو الدافع لك عند قيامك إلى الصلاة، وجاهد نفسك على الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة العظيمة. فمنذ أن تقوم إليها وأنت تجمع الحسنات وأنت تكتسب ما تكتسب من الخيرات بسبب الإخلاص لله عز وجل. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه 20 درجة. قال: وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد قال: لا ينهزه إلا الصلاة. تأمل في هذه العبارة: لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة. خرج مخلصا لله عز وجل، لا ينهزه ولا يحركه ولا يجعله يفعل ذلك إلا إرادة الصلاة والتقرب إلى الله عز وجل بها. قال عليه الصلاة والسلام: كانت خطواته إحداها ترفع له بها درجة، والأخرى يحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا يزال أحدكم، قال: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. هذا يحصل عندما تأتي إلى الصلاة وأنت مخلص لله عز وجل، تؤديها خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. قل: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل: الله أعبد مخلصا له ديني. فلا تجعل لأحد من المخلوقين نصيبا من صلاتك، فإنك إذا أديتها رياء وسمعة وتلتفت إلى أنظار الناس حولك وربما تزينها وتحسنها، فسدت تلك العبادة وفسدت تلك الصلاة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي كما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى. فعندما تكون النية فيها شرك بالله عز وجل ينوي الصلاة وينوي مراءة المخلوقين، لا يقبل الله عز وجل هذا العمل، بل يرجع على صاحبه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فراقب رب العالمين تبارك وتعالى في صلاتك واجعلها خالصة لله عز وجل، فإن ذلك من أعظم الأسباب لخشوعك فيها. كذلك أيضا من أعظم أسباب الخشوع لله عز وجل في الصلاة تفريغ القلب لرب العالمين. فرغ قلبك لله تبارك وتعالى، فرغ قلبك من هموم الدنيا، فرغ قلبك مما هو حولك، واجعل قلبك منشغلا بربك تبارك وتعالى. جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عبسة، والحديث طويل، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن هو قام فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، قال: وفرغ قلبه لله. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وفرغ قلبه لله، أي في الصلاة، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. انظر إلى هذه الفضيلة العظيمة، ينصرف وقد غفرت له ذنوبه وسيئاته، ينصرف وقد غفر له ما مضى من زلاته، إذا فرغ قلبه لله عز وجل كما في هذا الحديث: فإن هو قام فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. القلب محل نظر الله معاشر المسلمين، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ففرغ القلب لله عز وجل في أثناء صلاتك، اجعله منشغلا برب العالمين تبارك وتعالى، بذكر الله وقراءة القرآن، اشغله بما يقربه إلى الله، لا تلتفت إلى هموم الدنيا وإلى ما يكون فيها. البعض من الناس ربما يقوم في الصلاة وقلبه منشغل بدكانه أو بتجارته، والآخر قلبه منشغل بأرضيته، والآخر قلبه منشغل بعمارته، وثالث وآخر قلبه منشغل بزوجته، وذاك قلبه منشغل بأولاده. وهلم جرا يحرص الشيطان على أن يذكرك أحب ما تحبه من هذه الحياة الدنيا، أو على أن يذكرك ما يشغلك في هذه الدنيا، من أجل ألا يصير القلب متفرغا لله عز وجل، فتشغل ويشغل قلبك عن أن ينشغل بالله عز وجل، فيصبح مشغولا بحطام الدنيا الفاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا جاء في حديث عثمان بن عفان في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن توضى عثمان، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام توضى فأسبغ الوضوء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضى نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. كم من الأجور تتحصل عليها، وكم من الذنوب والسيئات يكفرها الله عنك بسبب تفريغ قلبك لله في صلاتك، بسبب عدم الوسوسة وعدم الخواطر التي تشغل في أثناء الصلاة. فلنحرص جميعا ولنجاهد أنفسنا على أن يكون القلب متفرغا لله عز وجل في أثناء الصلاة، وأن لا نشغل بزينة الدنيا وزخارفها. كذلك أيضا معاشر المسلمين، من أسباب الخشوع في الصلاة أن يقوم العبد إلى الصلاة بنشاط وحب لهذه العبادة، لا يقوم إليها وهو كاره لها، لا يقوم إلى هذه العبادة العظيمة وهو مستثقل لها. فإن الله عز وجل ذم المنافقين بقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فذمهم الله عز وجل بأنهم يقومون إلى الصلاة كسالى، يقومون إلى الصلاة كارهين للصلاة، لا يؤدون الصلاة رغبة فيما عند الله عز وجل ولا رهبة من عقاب الله، ولكن يؤدونها رياء وسمعة مع كراهة واستثقال لهذه العبادة العظيمة التي هي في الحقيقة راحة واطمئنان بال. لكن المنافقين قد انعكست عندهم الموازين، فأصبحوا ينظرون إلى الصلاة ويستثقلونها ويتكاسلون عنها، وإذا قاموا فإنما يقومون رياء وسمعة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن أجل الحفاظ على النشاط في الصلاة أمر النبي عليه الصلاة والسلام من قام يصلي صلاة الليل فوجد من نفسه فتورا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، أي وليؤدي بعد ذلك الصلاة. قال: لعله، فإنه إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه، أي من شدة نعاسه. فالواجب القيام إلى الصلاة بنشاط وحب لهذه العبادة العظيمة، فذلك من أسباب الخشوع بها. كذلك أيضا من أسباب الخشوع في الصلاة أن يبتعد الإنسان عن أن يقوم إلى الصلاة وهو جائع بحضرة الطعام، أو يقوم إليها وهو حاقن يدافع الأخبثان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي أن المصلي إذا صلى بحضرة الطعام أي أن طعامه جاهز وهو يعاني الجوع، فإنه إذا فعل ذلك يذهب عنه خشوعه ويذهب عنه لبه في صلاته، لأنه يفكر في الطعام، فربما نقص من خشوعه أو ذهب خشوعه بالكلية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قدم العشاء قال: وأقيمت صلاة المغرب فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء. أمر بأن يبدأ بالعشاء حتى يقوم العبد إلى الصلاة وقد أصبح قلبه مفرغا لها، وأصبح قلبه مهيئا لها، لا يفكر في مطعم ولا مشرب ولا غير ذلك. كل هذا حفاظا على الخشوع في الصلاة. كذلك أيضا: لا صلاة وهو يدافعه الأخبثان، أي إذا كان العبد حاقدا يدافعه الأخبثان أي الغائط والبول، فإنه يذهب ويقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يقوم إلى الصلاة، لأنه إذا قام إلى الصلاة وهو يدافع الأخبثان فإنه في هذه الحالة قد لا يعقل صلاته، قد لا يخشع في صلاته، فنهي عن ذلك حفاظا على الخشوع في الصلاة، حفاظا على الخشوع في الصلاة. معاشر المسلمين، كذلك أيضا يحرص العبد على أن يسكن في صلاته وأن لا يعبث بشيء من جوارحه، بل تكون جوارحه ساكنة لله خاشعة له تبارك وتعالى، كما يكون قلبه بكذلك، ولو خشع القلب لخشعت الجوارح، كما رأى بعض أهل العلم رجلا يصلي ويعبث بيديه فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فإن كثرة الحركة في الصلاة وكثرة الانشغال فيها مما يذهب الخشوع في الصلاة. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة فقال: ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قلت ما سمعتم، أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك أيضا من أسباب الخشوع في الصلاة الابتعاد عما يشغلك عن صلاتك، وألا يصلي الشخص في مكان فيه ما يشغله عن الصلاة من أصوات وكذلك أيضا مما يشغل عن الصلاة التصاوير والزخارف وغير ذلك مما قد يأخذ البصر أو يأخذ السمع، فيشغل العبد في صلاته بما يسمعه من الأصوات أو بما يراه من النقوش والزخارف والتصاوير. وانظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وقد أهدى له رجل يقال له أبو جهم خميصة لها أعلام، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فلبسها النبي عليه الصلاة والسلام وصلى فيها ونظر إلى علمها في أثناء الصلاة، أي خميصة لها خطوط وألوان، فلما انصرف من صلاته طواها عليه الصلاة والسلام، ثم قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم. قال: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. بالله عليك، هل قلبك أخشع أم قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن قلب النبي عليه الصلاة والسلام أخشع لله عز وجل وأتقى لله تبارك وتعالى، ومع ذلك يقول: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. البعض من الناس الآن يكابر في أمر مفروغ منه ويعاند في أمر واضح، ربما لو كان فراش المسجد مليئا بالزخارف ومليئا بالنقوش، يقول البعض من الناس: أنا لا تشغلني هذه الزخارف ولا هذه النقوش. يدعي لنفسه أن قلبه لا يشغل بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فلست خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشيطان يأخذ من صلاتك من حيث لا تشعر، فنظرة إلى فراش مزخرف، ونظرة إلى جدار المسجد المزخرف، وهكذا نظرة إلى الألوان والأثواب والثياب المزخرفة وغيرها، وكل ذلك مما ينقص عليك من خشوعك في الصلاة، حتى إن الواحد منا ربما ينصرف من صلاته ليس له من صلاته إلا العشر إن كتب له ذلك. فلا نغالط أنفسنا، وليبتعد المسلم عن كل ما يشغله في الصلاة، وليجاهد نفسه. جاء عند الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سترت أنها سترت جانب بيتها بقرام فيه تماثيل أو فيه تصاوير، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلما انتهى من صلاته قال: يا عائشة، أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة لزخرفة المساجد ونقشها، فذلك مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء من حديث عبد الله بن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد. قال عبد الله بن عباس: والذي نفسي بيده لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فالأصل في الزخارف أنها من فعل اليهود والنصارى وليست من فعل أهل الإسلام، وليس فيها ما يعود على المسلم من ولا على المسجد بفائدة، وإنما هي مما يذهب خشوعك أيها المسلم في صلاتك، حتى وإن كانت تلك الزخارف عبارة عن كتابة لآيات من القرآن الكريم. لو كان ذلك من الدين أو فيه خير لفعله نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: ما أمرت بتشييد المساجد. والله عز وجل أنزل آيات القرآن الكريم لأجل أن نقرأها ولأجل أن نعمل بها، لا من أجل أن تعلق على الجدران في البيوت والمساجد وغيرها. فمما يسبب الخشوع في الصلاة الابتعاد عن مثل ذلك، وأن يجاهد المسلم نفسه على ألا ينشغل بالزخارف وغيرها. فمن بنى لله عز وجل بيتا أو مسجدا فعليه أن يتحرى عدم هذه الأمور فيها، لأنها مما يشغل المصلين، وليس في ذلك نفع ولا أجر يعود على الباني من جراء ذلك. وقد جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أنه ما ذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة رأيناها في الحبشة، فذكرنا للنبي عليه الصلاة والسلام ما فيها من التصاوير والألوان، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أصبح البعض من الناس يتشبه بهم في أيامنا هذه، فأدخلت التصاوير إلى المساجد بحجة جمع الأموال للفقراء والمساكين وغيرها، وأوذيت ملائكة الله في بيوت الله بإدخال الصور إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. معاشر المسلمين، إن الخشوع في الصلاة أمر عظيم، فعلينا أن نجاهد أنفسنا على ذلك، أي نجاهد أنفسنا على الخشوع في الصلاة. ومن أسباب الخشوع في الصلاة التأني فيها وعدم الاستعجال في الصلاة، عدم الاستعجال في الصلاة من أسباب الخشوع فيها. البعض من الناس يصلي الصلاة وينقرها كما ينقر الديك الحب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يركع ويسجد نقرا للصلاة وهو يهتم متى يخرج من الصلاة ومتى يتخلص منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد جاء عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي قتادة قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. فهذه هي السرقة في الصلاة، أنه لا يتم الركوع والسجود. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد فصلى ركعتين ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة، فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. والرجل يعيد الصلاة نفسها ثم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه فيقول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال الرجل في الثالثة: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هكذا يحث النبي عليه الصلاة والسلام على الطمأنينة في الصلاة وعدم الاستعجال في الصلاة. ومن وجد راحته في الصلاة فإنه يطمئن فيها ولا يستعجل في الصلاة، إلا من لم يتذوق لذة الصلاة، من لم يتذوق طعم الصلاة فإنه يستعجلها ويستثقلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر المسلمين، علينا أن نجاهد أنفسنا على هذا الأمر العظيم، وهو الخشوع في الصلاة واستحضار القلب فيها، واستحضار ما يقرأ المصلي من القرآن وما يقرأه من الأذكار، يزداد بالصلاة رفعة عند الله، وتكون سببا لتكفير ذنوبه وسيئاته وخطاياه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وفي المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين. اللهم من أراد بديننا وعقيدتنا وبلدنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكفي المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين. والحمد لله.